في مجالس العلم قديما أتى أحد الأمراء وكان يحب من يعمل باللغة العربية ويستمع إلى الشعر والشعراء، فقال أحد القضاة الموجودين آنذاك: اللغة العربية يعني ليست بكبير شأن. فأتى به وقال له: وأنت على منصة القضاء، إذا جاءك اثنان يختصمان، قال أحدهما: هذا قاتل أخي، وقال الآخر: هذا قاتل أخي، كيف تحكم؟ قال: أحكم بقتلهما. قال: أخطأت، لأن اللغة العربية تفرق بين هذا قاتل أخي وهذا قاتل أخي. أرأيتم إلى هذه الأهمية؟ التنوين يفرق عن غير التنوين. ترى ما مفهوم الجملتين وما دلالتهما؟ وهل بالفعل تخضع اللغة العربية لمسألة مؤامرة خارجية أم مؤامرة داخلية؟ هل وزارات التربية والتعليم أو وزارات التربية والتعليم في الوطن العربي تريد الإصلاح من تعليم اللغة العربية بالفعل أم لا تريد الإصلاح؟ وهل تعجز اللغة العربية عن مسيرة العلوم والتكنولوجيا؟ كيف نخفف من حدة مسيرة اللغة العربية للعلوم والتكنولوجيا وقسوة أبنائها عليها؟ وما الحرج كما قال شبل شمايل وفرح أنطونو سلامة موسى أن نشجع اللهجات العامية وأن نصنع الدراما والأفلام والمسلسلات باللهجات العامية، لأن العربية عقيمة ولا تفي بالغرض. مشاهدينا الكرام، وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساطة البحث في هذه الحلقة من برنامج القضية. نكمل موضوعنا المؤامرة على اللغة العربية، ونرحب بضيفين وضيفكم معاذ الأستاذ الدكتور مجدي رشاد، أستاذ اللغة العربية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك دكتور مجدي في لقاء جديد، والقضية والمؤامرة على اللغة العربية.
أهلا بك.
بارك الله فيك.
وبارك
يعني
الله فيك.
أمتعنا لقاؤك المنصرم حول حديثك عن اللغة العربية، وحديثك ذو شجون. لكن بارك. أبدأ من نقطة يعني يرددها كثير من الناس بالفعل، واسمح لنا أن ننزل إلى عامة المجتمع، يرددون دائما ويقولون أن اللغة العربية صعبة في التعلم وفيها صعوبة بالغة غير اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية مثلا. كيف ترد على هذا كأستاذ اللغة العربية؟
قبل أن أرد على هذا السؤال أود أن أوضح شيئا يخص هذا الأمر.
تمام.
هناك فرق كبير جدا بين اللغة وبين علوم اللغة العربية.
تمام.
اللغة العربية في حد ذاتها بعيدا عن علومها هي لغة سهلة، لغة عذبة، لغة سلسة، هي أعذب وأحسن وأنبل لغة، هي أشرف لغة على وجه الأرض.
تمام.
الله عز وجل اختارها من أجل ذلك لتكون لغة للقرآن، لغة للنبي، لغة لأهل الجنة. فهذا أمر لا فصل فيه، اللغة العربية هي أحسن لغة. المشكلة ليست في اللغة العربية، المشكلة في قواعد اللغة العربية.
هل يأخذ هذا على سبيل العصبية والتعصب للغة العربية باعتبارك عربي؟
الإجابة ستأتي.
تفضل.
القواعد هي التي نجد فيها صعوبة بالفعل. أنا لا أستطيع أن أنكر أن أنا متخصص في النحو والصرف، ولا أنكر أن النحو العربي فيه مشكلات كثيرة وفيه عيوب كبيرة، عيوب كثيرة جدا. حينما كنت تلميذا كنت أستحي أن أقول هذا الكلام، إذا قلت قواعد اللغة العربية في أشعر فيها بصعوبة ومشكلات، كنت أشعر أنني أقدح في العقيدة، أقدح في القرآن. لكن بعدما تخصصت علمت أن هناك فرق بين اللغة كلغة في حد ذاتها وبين علوم اللغة. علوم اللغة علم البلاغة، علم النحو.
كيف تقدح في القرآن والعقيدة دكتور عبد؟
وأنا في حديث السن القواعد اللغة العربية شيء مقدس عندي، لأن القرآن هي لغة، كنت أظن القواعد لغة القرآن. هناك فرق بين اللغة وبين القواعد. القواعد صعبة جدا وجافة وفيها مشكلات.
لما نربط دائما أو يربط دائما يعني متخصص اللغة العربية بين اللغة وبين العقيدة والقرآن، هذا أمر وهذا أمر آخر يعني.
كيف هل تستطيع أن تفهم القرآن بدون اللغة العربية؟ يعني هنا أنا دخلت في مرة في أحد المساجد فتقدم بنا إمام ليته لم يتقدم.
لما؟
قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، أول خطأ قال الذين مخ، على كل تجاوزنا عن هذا الأمر. الخطأ الأشنع والأبشع حينما قال صراط الذين، قال صراط الذين أنعمت عليهم بالضم. ما معنى كلمة أنعمت؟ هو غير المعنى. تاء المتكلم تختلف عن تاء المخاطب. أنت كتبت، أنا كتبت، أنت جلست، أنا جلست، أنا أتكلم عن نفسي بتاء إيه؟ المتكلم. هو يخاطب الله يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، بيقول ربنا أنا الذي أنعمت. وغير المعنى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما تفسيرها؟
كما قرأ أحدهم يعني وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين قرأ ورسوله.
قرأ ده هذه الآية الخطأ.
كانت سببا بقى في تفسير.
كانت سببا
في إجادة النحو.
في نشأة النحو. حينما سمعها أبو الأسود الدؤلي سمع الرجل يقرأ في صحيفة أن الله بريء من المشركين ورسوله فزع. قال من علمك هذا؟ قال وكيف أقرأ يرحمك الله؟ ففكر أبو الأسود في وضع قواعد اللغة العربية اللي هو نقط الإعراب. في البداية الفتحة والضمة والكسرة لم تكن في المصحف فتحة أو ضمة وكسرة. المصحف كان عاريًا من الفتحة والضمة والكسرة ومن النقط. لا فرق بين الباء والتاء والثاء والنون.
تمام.
ففكر أبو الأسود في وضع فتحة وضمة وكسرة عن طريق النقط يسمى نقط الإعراب. قصة طويلة إذا أردت أن أطرحها معروف عند المتخصصين.
تمام.
أحضر
تفضل حتى تعم الفائدة بالعكس. ومدى حرصهم وحرص الأئمة آنذاك على وضع هذه القواعد حتى يحفظوا اللسان من اللحن ومن الانحراف. وإلا يعني صارت الألسنة تلحن في اللغة العربية وضاعت اللغة العربية بالفعل.
هو القصة أبو الأسود الدؤلي كان هذا الرجل من شيعة الإمام علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه
عليه.
والإمام علي حينما وجد الفتوحات الإسلامية انتشرت شرقا وغربا ودخل الناس في دين الله أفواجا من فرس وروم وهنود وبدأ هؤلاء الأعاجم يتعلمون لغة الدين الجديد لغة القرآن. فحينما تعلموا أرادوا أن يتعلموا لغة القرآن أخطأوا وحدث اللحن اللغوي. الأصوات مثلا أخطأوا على المستوى الصوتي على المستوى الصرفي على المستوى النحوي. فمثلا على المستوى الصوتي الرجل الأجنبي الخواجة الأصوات الحرفية الحاء والخاء والعين والغين غير موجودة عنده. يقول على الحمار همار على غادة جادة على خالد كالد. هذا أمر يعني رجل معذور فيه إجهاده الصوتي جهاد الصوت لديه لم يتمرس منذ الصغر على هذه. هو الله لم يخلقه بهذا العيب. هو حينما كان يتعلم اللغة وهو طفل صغير لو جاء وعاش في العالم العربي أهله جاءوا به إلى العالم العربي لكان جهازه الصوت والنطق تمرس على نطق هذه الأصوات. المهم هؤلاء العاجم حينما أرادوا يتعلموا لغة القرآن أخطأوا في هذه الأصوات وأخطأوا في الصرف في بنية الكلمة. يقول خطأ لغوي وليس خطأ لغوي خطأ نحوي وليس خطأ
نحوي.
أخطأوا أيضا في الإعراب في ضبط الكلمة الآخر وهذا الخطأ هو أشنع خطأ في اللغة العربية. إذا أخطأ في الأصوات نجعلها من قبيل الأضحوك نضحك على الحمار همار إله. لكن الخطأ في الضبط الإعرابي أن الله بريء مشركين ورسوله بالكسرة يعني ربنا تبرأ من الرسول تبرأ من المشركين وتبرأ من الرسول
صلى الله عليه وسلم.
والمعنى أو الصحيح أن الله بريء مشركين ورسوله اللي هو واستئنافه ورسوله أيضا بريء من المشركين. فحينما بدأوا يخطئون في الضبط الإعرابي في الإعراب فكر العرب في وضع قواعد وقوانين تضبط اللغة. هذه القواعد حديثة مصطنعة لم تكن موجودة أيام النبي.
تمام.
النبي والصحابة كانوا يقرؤون
هذا ابتكار وتجديد منهم.
حينما أقول هناك عيوب في القواعد أنا لا أعيب في العقيدة. النبي لم يكن يعرف شيئا عن هذه القواعد الحال منصوب على متنصب والفتحة فعل مرفوع على مترفع والضمة
وما كانش يعرف تعريفه يعني اسم فضلة جامد يبين هيئة صاحبه مثلا. لم يكن يعرف هذا التقعيد.
هذه العلوم جاءت في
تمام.
بعد سنوات كثيرة جدا من وفاة النبي والصحابة.
يعني أنت توافق على مثلا ملاحظات أو أخطاء موجودة بالنحو العربي فعلا
في المهم نعود لقصة أبي الأسود
ولا يتصل هذا بالعقيدة.
لا يتصل بالعقيدة.
رائع.
فالرجل فزع حينما سمع كان يسير في الطريق وسمع رجلا هو في عهد أبي الأسود الدؤلي في عهد علي بن أبي طالب كلفه بأن يضع قواعد للغة العربية وبدأ بالفعل وضع صحائف قليلة جدا كبدايات أولية للغة للنحو العربي. الجملة تنقسم إلى اسمية فعلية إلى آخره. سيدنا علي أعجب هذا الصنيع وقال أنحو هذا النحو أو ما أجمل هذا النحو الذي نحوته وسمي بعلم النحو بسبب كلمة الإمام علي استبقاء لكلمة الإمام علي.
تمام.
أبو تمات الإمام علي وجاءت دولة بني أمية. أبو الأسود كان عدوا لدولة بني أمية هو أبو الأسود من شيعة الإمام علي.
تمام.
زياد بن أبيه أرسل إلى أبو الأسود كي يتعاون معه في وضع قواعد اللغة العربية وللبصرة زياد بن أبيه. لكن أبو الأسود رفض لأن هذا الأمر لأنه عدو لزياد بن أبيه دولة بني أمية عدوة للشيعة. بعدما خرج من قصر زياد بن أبيه وهو في الطريق إلى بيته سمع رجلا يقرأ القرآن في الطريق ويقول أن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسرة ففزع وقال من علمك هذا؟ الرجل قال وكيف أقرأ يرحمك الله؟ قال أصاب قل أن الله بريء من المشركين ورسوله. وعاد مرة أخرى إلى زياد بن أبي في قصره وقال وافقت على الطلب الذي طلبته مني هو أن أضع قواعد للغة العربية. وبالفعل أحضر له الأدوات، قال احضر لي المصحف كاملا، وقال احضر لي عبدا من قبيلة
غلام،
غلام يكتب لي. والغلام جاء وكتب، قال يا غلام إذا وجدتني أفتح شفتي بالحرف فضع نقطة على الحرف، وإذا وجدتني أكسر شفتي في الحرف فضع نقطة أسفل الحرف، وإذا وجدتني أضم شفتي في الحرف فضع نقطة بين يدي الحرف، أي في وسط الحرف. فإن أشبعت ذلك غنة، المقصود بالغنة هنا التنوين، فإن أشبعت ذلك غنة فضع بدل النقطة نقطتين. واستمر على هذا الوضع إلى أن أتم نقط المصحف كاملا، وأبو الأسود أبرأ ذمته وارتاح أنه وضع الضبط الإعرابي على شكل نقط وليس على الشكل المتعارف عليه حاليا، فتحة وكسرة وضمة. جاء تلميذه نصر بن عاصم وأتم أمرا آخر اللي هو نقط الإعجام. كان يسير في الطريق
النون والياء
وسمع رجل يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، كلمة ريب وزيت لا فرق بينهم في الكتابة القديمة،
سليم ما فيش نقط،
لا يوجد نقط. وفي رأي أخرى سمع رجلا يقرأ لله ميراث السماوات والأرض، قرأ ميراث ميزاب اللي هو السحاب والمطر. فنصر بن عاصم فزع من هذا الأمر ووضع نقط الإعجام، هناك فرق بين التاء الباء والتاء والساء والنون، الباء تحتها نقطة، التاء عليها نقطتان إلى آخره،
النون نقطة، الساء ثلاثة، تمام، والطاء والظاء والجيم والخاء.
وجاء الخليل بن أحمد، الخليل توفي سنة 75 هجرية، ووجد أن المصحف كثر فيه النقط، نقط الإعراب ونقط الإعجام، وحدث خلط عند الناس، فحول نقط الإعراب إلى فتحة وضمة وكسرة بالشكل المتعارف عليه الآن. هذه نعود لسؤالنا عن
اللغة العربية فيها صعوبة وصعبة التعلم جدا، وكنت سألت هذا قبلها، الطعن في اللغة العربية تسحبونه على العقيدة الإسلامية والنيل من القرآن الكريم.
أعذرني أنا لازلت أنا وأنت نتجادل في نقطة نكرر فيها الكلام. أنا دائما أفرق بين اللغة وبين قواعد اللغة. اللغة العربية ليست صعبة وليست فيها مشاكل أو عيوب، اللغة العربية سهلة مقارنة
بتوقع الأمر في التربية والتعليم والجامعات فيها صعوبة في التعلم.
في التربية والتعليم تعلم علوم اللغة العربية، تعلم علم البلاغة، علم النحو، علم الصرف، للأسف هي تعلم هذه العلوم وتقدسها. الطالب في التربية والتعليم يعتبر علم النحو هدفا في حد ذاته، شيء مقدس، يحفظ هذه القواعد، وفي الأزهر يحفظونه ألفية ابن مالك، الطالب يحفظ ألفية ابن مالك تماما ولا يفهم شيئا. في اذا طلبت منه ان يخطب خطبه جمعه او يتكلم في ملتقى او في ندوه او في مؤتمر باللغه العربيه الفصحى تجد تسمع منه العجب العجاب. هو متمكن في قواعد اللغه العربيه يحفظها لكن لا يستطيع ان يطبقها، لان التربيه والتعليم ركزت على هذه القواعد وكانها هي هدف في حد ذاتها.
هل هذا مؤامره من التربيه والتعليم على النيل من اللغه العربيه ايضا وتشويه صوره العربيه لدى المتعلمين والدارسين؟
هو التربيه والتعليم فيها مشاكل في موضوع تدريس اللغة العربية كثيرة جدا، أرجو من التربويين الذين يسمعون الآن أن يفتنوا إلى هذه المشكلات. يا إخواننا أيها التربويون، أيها التربويون، اللغة العربية إذا أردنا أن ندرسها لأبنائنا أو لأي شخص يحب أن يخدم لغة القرآن ويحب لغة القرآن يكون عن طريق كثرة السماع للنصوص اللغوية، كثرة السماع للقرآن الكريم ويحفظه، للحديث النبوي يحفظها، للشعر يحفظ وينسى، كلنا ننسى بمر الوقت.
يعني الأمر يا دكتور ينسحب عندك مسيحيون ونصارى وغير مسلمين أيضا بالوطن العربي، هل نستثنيهم من تعلم اللغة العربية أم تجبرهم على قراءة القرآن الكريم؟
الجاليات الإسلامية في أمريكا وفي أوروبا تدرس الثقافة المسيحية هناك وتدرس، لا شيء في ذلك. نحن هنا اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد والدين الإسلامي والدين، فأي إنسان يعيش على أرض هذا الوطن يعرف ثقافة هذه الأمة. وأكثر من شخص مسيحي قال أنا سعيد أن أتعلم ثقافة هذه الأمة التي عاش فيها. لم يجد أي، تكلمت مع أكثر من شخص غير مسلم قال أمر أشعر فيه بالنهم العلمي أن نتعرف على ثقافة الأمة التي عاش فيها، لا يشعر فيها بالعداء. فده أمر ليس فيه عداء أو حزازية من نوع.
تمام. طب بينه وبينك كده، النحو العربي صعب أم سهل؟ بينه وبينك
النحو العربي صعب.
صعب. صعب. ولهذا في محاولات لتطوير النحو بالفعل.
في محاولات.
طب لما لا تتم هذه المحاولات ويخرج هذا التطوير للنور ويعمم؟
هو مجمع اللغة العربية هو المنوط بتطوير هذه الأمور. خطوات وخطوات بطيئة جدا، ألغى الإعراب التخديري، خطوات هو والتربية والتعليم تقوم أحيانا بتطوير، ويكون التطوير ليس للأفضل إنما يكون التطوير الأمر للأسوأ.
أضرب لي مثال يا ريس.
أضرب لك مثالا.
تفضل.
هناك آية قرآنية تقول خلق الإنسان ضعيفة، خلق الإنسان عجولة، خلق الإنسان كذا، أكثر من مرة ورد خلق الإنسان. في كتب التربية والتعليم تقوم بإعراب هذه الآية، خلق فعل ماض مبني للمجهول.
تمام. هل هذا المبني للمجهول والمبني للمعلوم،
هل هذا يجوز؟ هل الله عز وجل مجهول؟ هل الله عز وجل مجهول؟
حشاه.
فأنا هكذا يعني أرتكب كبيرة، أرتكب أقع في الشرك، أقع في الكفر. لحول. وطبعا الأعمال بالنيات لا أقصد ذلك يعني. فخلق الإنسان كانت موجودة في كتب التراث، في كتب التراث المبني، هذا الدرس عنوانه المبني لما لم يسمى
فاعله.
لأن الفاعل، الفعل يبنى لما لم يسمى فعله عدة أغراض. إما للجهل بالفعل، إذا وجدت الزجاجة مكسورا وسألت أنا المسؤول هنا في هذه المؤسسة، في هذه المؤسسة من كسر الزجاج؟ الناس قالوا، الطلاب قالوا كسر الزجاج. هو الفعل غير مجهول، إما للجهل بالفعل، وإما للخوف منه، يخافون منه، وإما للخوف عليه لأنه يحبونه، وإما يحذف الفعل للتحقير من شأنه. يعني كتب التاريخ الإسلامي تقول قتل عمر بن الخطاب، لا تقول
أبو لؤلؤة المجوسي
قتل أبو لؤلؤة، تحقيرا من شأن أبو لؤلؤة المجوسي.
تمام.
للتحقير من شأن. فالفعل يبنى المجهول لما لم يسمى فعله لعدة أغراض، إما للجهل بالفعل غرض من الأغراض، أو للتحقير من شأنه، أو للعلم الواضح به. ما معنى العلم الواضح به؟ للعلم يعني خلق الإنسان، لماذا حذف الفعل هنا؟
لوضوحه. الله خالق سبحانه وتعالى.
أنا مسلم وأنت مسلم،
الحمد لله،
أو أنا مؤمن، المجتمع المصري كله مؤمن، مسلم، سواء كانوا من المسلمين أو المسيحيين، أو المسيحيين كلهم من المؤمنين، يؤمنون بالله عز وجل. هل يجوز أقول في مجتمع مصري خلق الله الإنسان وأكد على كلمة، على كلمة الله
الإنسان؟ لا،
الناس معروف. لا تعرف بالبداهة من الذي خلق الإنسان. لكن لو أنا في مجتمع روسي أو في مجتمع ملحد ينكر وجود الله عز وجل، أتعمد أن أقول خلق الله، وأركز على كلمة خلق الله، الله
لفظ الجلالة.
لكن الله عز وجل في القرآن يخاطب المؤمنين فخلق الإنسان. يبقى هنا حينما نقوم بإعراب هذه الآية لا نقول حسب ما تقول كتب التربية والتعليم مبني المجهول، نقول فعل ماض مبني لما لم يسمى فعله. المصطلح التراثي أفضل من المصطلح الذي قامت بتطويره التربية والتعليم، لأنه يقعنا في حرج عقائدي.
ألا يوجد خبراء في التربية والتعليم، مراكز تطوير التعليم، يرجعون لأساتذة الجامعات أمثال حضرتك مثلا لوضع هذه المقررات ومراجعتها؟
هو الأمر لها شجون أحيانا. الخبراء ينتمون الأمور السياسية أكثر من الأمور العقائدية. على سبيل المثال خذ المثال المتعلق بكلمة خلق الإنسان. خلق الإنسان درس المبني لما لو يسمى فعله، أو كما يسمى في التربية والتعليم المصطلح غير الدقيق في التربية والتعليم المبني للمجهول. هذا مصطلح غير دقيق. في مصطلح آخر في التربية والتعليم تجد أنه متعلق بالسياسة،
مثل
جمع المؤنث السالم. في الكتب التراثية هذا الدرس اسمه المجموع بالألف والتاء الزائدتين، درس المجموع بالألف والتاء الزائدتين. أما كلمة جمع مؤنث سالم هذا المصطلح غير دقيق. لماذا هو غير دقيق؟ كلمة مؤنث معناها جمع مؤنث، أجمع كلمة مؤنث فقط. في شخص اسمه حمزة، شخص اسمه معاوية، شخص اسمه طلحة،
ربيعة،
ربيعة، معاوية، عرفات. عرفة نجمعه على عرفات. حمزة، حمزات. هل كلمة حمزات هذه جمع مؤنث؟ هل يجوز أطلق على هذا؟
يمكن بيعرفوا جمع المؤنث نفسه بالقاعدة التي تفضلت بها يعني.
فلا يجوز أن أقول جمع مؤنث على هذا، على دور هؤلاء رجال حمزة ومعاوية. لا يقول عن جمع مؤنث. وكلمة سالم أيضا كلمة خاطئة. يعني
هو يسموه بقى مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي وما يلد ويبيض وغير كذا.
السالم هو المفرد لا يختلف عن الجمع. يعني كلمة مؤمن جمعها مؤمنون، الكلمة في المفرد كما هي في الجمع لم يحدث فيها أي تغيير. أما كلمة ألوان لون جمعها ألوان، زهرة أزهار، شجرة أشجار، حصل تكسير للكلمة. المفرد يختلف عن الجمع. أسد جمعها أزد أو أسود، أزد برضو جمع تكسير لأن حصل تغيير في بنية الكلمة، في الضبط البنائي للكلمة. أما الكلمة إذا بقيت كما هي في المفرد كما هو في بقيت في المفرد كما هي في الجمع، فالكلمة تسمى جمع سالم كما هي سالمة. أنا عندي مسطرة الآن وأقوم بتكسيرها، بعد أن أكسرها أجمعها، إما أجمعها بشكل سالم كما هي في الحالة الأولى، وإما أقوم بتكسيرها، المنتصف يأتي في الطرف والطرف يأتي في المنتصف، وأدخل صمغ وأدخل أشياء غريبة
إقلاب داخل.
فحصل إيه سمى جمع تكسير. فكلمة مثل كلمة خدمة على سبيل المثال جمعها إيه؟ خدمة بكسر الخاء والدال ساكنة والميم مفتوحة في المفرد. عند الجمع خدمات، هذا جمع مجموع بالألف والتاء زادتين. كتب التربية تعلم تقول إيه؟ جمع مؤنث سالم، هو غير سالم لأن حصل تكسير الكلمة. المفرد يختلف عن الجمع في بنيته.
هذا خلل وخطأ موجود.
فالكلمة مصطلح سالم خطأ ومصطلح مؤنث خطأ. حينما أرادوا أن يطوروا في بعض المصطلحات كان التطوير لشيء لغير كان التطوير غير دقيق للأسف.
نتعرف على الغير دقة هذا بعد الفصل. فصل ونواصل، ابقوا وكونوا معنا. أهدينا نجدد لكم التحية في برنامج القضية، موضوعنا المؤامرة على اللغة العربية. أما ضيفونا الأستاذ الدكتور مجدي رشاد، أستاذ اللغة العربية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور.
أهلا بحضرتك.
بارك الله فيك. قلت هنما أردوا التطوير طوروا لكن بشكل غير دقيق.
نعم.
مثل ماذا؟
كما قلت لك درس المجهول ودرس جمع المؤنث السالم. هناك أبحاث كثيرة جدا نقوم بها في دار العلوم وفي الكليات المتخصصة.
يعني كلمة جمع مؤنث سالم دي مش موجودة في كتب التراث.
كتب التراث كتب النحو اي كتاب من كتب من الكتب التراثيه الدرس عنوانه المجموع بالالف والتاء والزائدتين. جمع المؤنث السالم هذا مصطلح جديد في التربيه والتعليم، التربويون هم الذين
لما شكلوا انه هو ينصب بالكسر ويجرب الكسر ايضا ينصب ويجرب، فله علامه خاصه في الاعراب فميز بهذا. يعني
هو جمع المؤنث السالم كما يقولون ينصب ويجرب الكسر. نقول في كتب التراث المجموع بالالف والتاء زائدتين ينصب ويجرب الكسر. لكن طيب. لا نقول
هل تعتقد من مصادق الخاص دكتور مجدي كاستاذ اللغه العربيه هنالك مؤامره داخليه من ابناء العرب انفسهم على اللغه العربيه بوضوح وصراحه؟
من ابناء العرب نعم هناك مؤامره. هناك مؤامره.
هل ترصد ظواهر بعض هذه المؤامره او بعض الظواهر بعض الاليات؟
المؤامره يعني أشق لك مثالا غريبا وعجيبا وكم فرق رجل.
فضل.
مجمع اللغة العربية هو حامي اللغة العربية المفترض أنه حامي اللغة العربية.
والواقع
هناك أحيانا من أعضاء مجمع اللغة العربية يأتون لنا بأفكار مسمومة عن اللغة العربية عن والكتابة العربية. يعني طه حسين كان عضوا في المجمع وكان رئيس المجمع وجاء بأفكار غريبة جدا اللي هو الشعر الجاهلي منتحل، الكتابة العربية تحتاج إلى تطوير. هناك عضو التحق حديثا بمجمع اللغة العربية كان يدرس لي في تمهيد الماجستير، هو رجل فاضل في يعني كان يدرس لي بضمير وإخلاص، لكن كنت أتعجب من كتاب كان يدرس لي عن القاعدة النحوية والمصطلح النحوي. أشعر بأنه يسلق النحاة، هذا أمر واضح لا أشعر به، يسلق النحو النحاة بلسان من حديد. وهو أستاذ في دار العلوم. يعني أقصد الأمر غريب جدا ان
مين يا دكتور؟
لا انا الناس هنا للتشهير هو في الحقيقه على المستوى الشخصي
يعني. هو لا حرج ان يختلف اثنان مع بعضهم بعض في مساله علميه. يعني
هو الرجل دكتور احمد عبد العظيم ذهب لدراسه اخذ حصل على الدكتوراه
اكيد ابدا حجج في هذا وادله وبراهين يا دكتور.
هو رجل بذل جهدا كبيرا لكن المشكله للدكتور احمد عبد العظيم او المشكله عند غيره حينما يقومون بالدعوة إلى هدم هذا النحو أو السخرية من هذا النحو.
هدم النحو؟
لأن النحو العربي يقولون النظرية التي بني عليها النحو العربي نظرية العام المعمول عليها مآخذ كثيرة، هم لهم مبررات في ذلك حقيقة.
تمام.
مبررات وجيه. وتحتاج إلى عادة أن نضع نظرية جديدة. وفعلا إبراهيم إبراهيم مصطفى وضع نظرية جديدة لكن مات قبل أن يتمها. لكن الآخرون مثل ابن مضاء القرطبي حينما أول من هجم على النحو العربي وهاجمه بكتابه اسمه الكتاب الرد على النحاة وتولت الدعوات بعد ذلك. وآخر كتاب قرأته اللي هو في القاعدة النحوية والمصطلح النحو للدكتور أحمد عبد العظيم. هؤلاء الناس يدعون إلى يعني يسخطون على النحو العربي ولا يقدمون البديل. قبل أن أنتقد وقبل أن أهدم علي أن أقدم البديل. مجال النقد مفتوح، لكن ما البديل؟
لا ما فهمت لماذا، ما دعواهم يعني الى ماذا يدعون بماذا؟ اعطني بالمثال يتضح المقال.
مثلا في النحو العربي المفرد كلمة المصطلح، مصطلح مفرد وجملة وشبه جملة،
تمام.
أنواع الخبر وأنواع الحال وأنواع الصفة، مفرد وجملة شبه مفرد. هنا الخبر هنا التلميذ مجتهدون، هنا الخبر إيه؟ مجتهد المفرد. التلاميذ مجتهدون، مجتهدون أيضا خبر مفرد. التلميذان مجتهدان خبر مفرد. المقصود بالمفرد هنا
ليس جملة ولا شبه جملة،
المقصود به ما ليس جملة ولا شبه جملة، حتى لو كان مثنى، حتى لو كان
جمع.
جمع. فهو هنا في خلط،
وهذا كلام وجيه أيضا. هو لما لا نغير المصطلح بالفعل؟
هو النحو فيه، أنا أقول أنا حينما أعيب على النحو أنا لا أعيب على اللغة، أعيب على النحو العربي فيه مشكلات، وفيه مشكلات كثيرة جدا وتحتاج إلى إعادة بناء. لا أقول تطور أو تطوير، هنا فرق بين التطور والتطوير، إنما تحتاج إلى إعادة بناء. لكن علي أن أنهض، أقدم البديل. كل كلامي ينطبع
يعني نعم. ربما أستاذنا دكتور أحمد يعني يأتي بنظرية خاصة به، يعني إذا طرح البديل لا حرج، أو البديل سوف يأتي في قابل الأيام، ما في حرج في هذا، عليكم أن تجدوا البديل إذا مقتنعتم بصدق نظريته.
هو النحو أنا نفسي كنت
فيه مشاكل،
كنت أتفق مع الدكتور، ولا زلت حتى الآن أتفق في أشياء كثيرة مع الدكتور أحمد العظيم. يعني في مرة الأستاذ وأنا في المرحلة الثانوية،
وأيضا أستاذنا الدكتور محمد فتيع عليه رحمة الله له كتاب في الفكر اللغة، وأيضا في بعض الملاحظات على النحو العربي،
هذا أمر طبيعي.
لا حرج في هذا،
من أصعب النحو على مستوى العالم، هذا أمر لا مستطيع أن أنكره. أنا لا أعيب على
حضرتك تتعصب للقدماء والسلف النحويين؟ يعني
القدماء بذلوا جهدا جبارا جدا وصنعوا لنا صرحا عظيما جدا، جزاهم الله خيرا على هذا الجهد الكبير، لكن هناك مشكلات في هذا النحو. نحن لازلنا حتى الآن في هذا القرن والعصر الحديث ندرس النحو كما وضعها سيبويه. الطالب معذور، طالب المدرسة حينما يشعر بجفاف وغموض وصعوبة في النحو العربي، هو يكره اللغة والنحو معا بسبب كرهه للنحو العربي.
صحيح،
لا يميز بينهم.
صحيح،
مفترض أن نقوم بإعادة بناء في أبواب كثيرة جدا، ليس تطوير، إعادة بناء. هذا أمر يعني أنا لا أقدح في اللغة، إنما أقدح في النحو العربي، مع احترامي للقدماء. القدماء سيبويه مات سنة 80 هجرية، بنى نحوه على نظرية العمل المعمول. هذه النظرية فيها أقاويل كثيرة وفيها أخذ ورد عليها. هل سيبويه معصوم من الخطأ؟
لا، كل يأخذ من كلامه ويرد.
النحو العربي هذا ليس من عند،
لكن هل تعتقد أن اللغة العربية أتيت من هذا الجانب؟ يعني كان هذا الجانب خصبا للأعداء لهدم وسهولة هدم اللغة العربية أم لا؟
هو استغلوا صعوبة اللغة، صعوبة النحو العربي له في القدح في اللغة والنحو معا. الناس لا تفرق بين اللغة والنحو، في القدح في اللغة أيضا. وقالوا علينا أن نستبدل الفصحى بالعامية. وهناك من تخفف الأمر مثل الدكتور رحمه الله، الدكتور سعيد البدوي، قال اللغة تنقسم إلى مستويات، فصحى التراث وفصحى العصر وعامية المثقفين وعامية المتنورين وعامية الأميين. وبعض الكتاب أخذ هذه النظرية التي وضعها سعيد البدوي وقال نوجد بديلا ما بين الفصحى والعامية، لغة وسطى،
اللغة الثالثة،
اللغة
التوفيق الحكيم، كان
التوفيق الحكيم. نعم. يكتب ذلك. وكثير جدا من الكتاب المحدثين المعاصرين. نعم. يكتبون لا تفهم هل هي عامية أم
فصيحة. طيب حضرتك ذكرت من المؤامرة الداخلية مجمع اللغة العربية وبعض الطروحات لبعض الأعضاء الموجودين داخل المجمع. إلى أي مدى أثرت هذه الدعوات من النيل من اللغة العربية الفصحى؟ نالت من العربية الفصحى فعلا؟
هي لم تنل.
وكان في من قبل دعوات عبد العزيز فهمي باشا بكتابة اللغة العربية بأحرف لاتينية، وأخيرا كان في محاولة لكتابة اللغة العربية عموما يتردد في الأوساط هذا بأرقام، بالأرقام أو فرانكو أراب،
فرانكو أراب أو حساب الجمل إلى آخره.
بالضبط. هل هذه المحاولات بالفعل تقضي وتجهز على اللغة العربية؟
نحن نتكلم الآن عن الكتاب وليس عن اللغة. الكتابة العربية حينما قالوا هذه المشكلات التي ذكرتها سابقا، ان في مشكلات في كلمه هذا وهذه وعمر وما الى اخره،
وهؤلاء وهذا،
استغلوا هذه الكلمات المحدوده البسيطه، كلمات معدوده على الاصابع، استغلوها وضخموا في امرها وجعلوها كبيره من الكبائر، ولابد ان الكتابة العربية فيها عيوب ولابد أن تيسر إلى آخره. وقالوا إن هناك من دعا ليس إلى تيسيرها، دعا إلى استبدالها بالحروف اللاتينية. هذه الدعوات فلحت في نيجيريا، كانت تكتب بالعربية وحولوها إلى الحروف اللاتينية. في تركيا مصطفى كمال أتاتورك حولها الحروف من كانت يكتبونها باللغة بالحروف العربية وأصبحت يكتبونها بالحروف
تركية لأن غاصت اللغة تماما.
هؤلاء الناس يريدون أن نفعل كما فعل مصطفى كمال أتاتورك في اللغة التركية، وحولها من الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية وكما حدثت في دول أخرى. نحن في العالم العربي، في العالم الإسلامي، لابد أن نعتز بهذا التراث. هو البديل بديل أسوأ. حينما ذكرت هذه القضية سابقا سنقع في أمور أكثر سوءا، فلنرضى بالواقع على شيء من مرارته بدلا من نقع في شيء أكثر مرارا.
وبالتالي ممكن تنسحب الكتابة على خط المصحف وخط القرآن الكريم فتحدث بالفعل هو وفجوة
ستحدث
لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى.
ستحدث هو كبير جدا، سنقرأ نمسك المصحف نجد فيه طلاسم.
طيب لكن دكتور، يعني هل قرارات مجمع اللغة العربية ملزمة أم هو يوصي فقط؟
هو الدولة
ملزمة لصنع القرار السياسي مثلا؟
الدولة قالت ذلك إن لكن للأسف غالبا المجمع اللغة العربية يعطي توصيات ويناشد حبر على ورق وكلام في الهواء. أين هذا من أرض الواقع؟ يعني على سبيل المثال مجمع في ألمانيا قرارات المجمع هناك ملزم، ممنوع أي شخص يضع لافتة مكتوبة بلغة غير اللغة الألمانية. في مصر هنا لا أحد يلتزم بذلك، تجد لافتات كثيرة جدا مكتوبة بالعامية ما عليهش ما فيش لا، ومكتوبة أحيانا بحروف لاتينية وخلطوا بين الحروف اللاتينية والحروف العربية في الكتابة، يعني يكتب لي مور الأرب بشكل حاجات يعني تدعو للسخرية.
الشباب الآن دكتور مجد رشاد لعلك تشاهد الشباب في الجامعة كأستاذ جامعي يتبادلون فيما بينهم الرسائل على الموبايل أو اللابتوب أو مثل أجهزة التقنية هذه بالفرانكو أرب، بل بالعكس حولوا بعض الأحرف العربية إلى أرقام، يعني زي الحرف العين بيكتبوه 3، حرف الحاء مش عارف يكتبوه 9 ولا 6. كيف ترد على هذا، وهل هذا يؤثر سلبا ويعد من قبيل المؤامرة على اللغة العربية أم لا؟
قبل أن أعيب على هؤلاء لابد أن أطرح الأمر بشكل علمي وشكل موضوعي. نشأت هذه القضية كتابة اللغة الحروف العربية بالأرقام بسبب الجاليات العربية الإسلامية الموجودة في الدول الغربية في الدول الأجنبية. عندهم لوحة المفاتيح على الحاسوب اللي هو يسمى الكيبورد، لا توجد عندهم حروف عربية، وهم يريدون أن يراسلوا زويهم في العالم العربي.
طب ده كويس، برافو عليهم ان هم تواصلوا، يعني
فتوصلوا الى هذا الاختراع. لكن نحن هنا في العالم العربي عندنا لوحة مفاتيح موجودة فيها الحروف العربية، لماذا نستبدل الحروف بالارقام؟
وقديما بما اننا انا سأرد لحضرتك الان، بما اننا مستوردو التكنولوجيا لا توجد اجهزة مكتوب عليها الاحرف العربية، يعني افترض معي في قبل الايام يعني المؤسسة الغربية ستصدر لك أجهزة ليس عليها حرف عربي واحد، ماذا ستصنع عنها؟
المؤسسة
بمعنى أوضح من سؤالي، هل أنت قادر على حفظ اللغة العربية وأنت مستهلك في السوق العالمية؟ لست منتجا،
أنت قلت وأنت مستهلك. الدول الغربية أو أي دولة صناعية يهمها أن ترضي العميل اللي يسمى الزبون، ترضي تصنع له لوحة مفاتيح يستطيع أن يتعامل معها بلغته. إحنا عندنا سجادات الصلاة نستوردها من الصين، هم اللي هم لا يؤمنون بالإسلام، لكن هم ويعملون البوصلة للكعبة إلى آخره ويصنعون لوحة المفاتيح. هم يهمهم إرضاء العميل، إرضاء الزبون اللي هو المستهلك. فهو
يعني إذا قيل من قبيل العنترية والاستعمار مش عاملين، هم أصبح سؤالي ما زال مطروحا.
المادة
يعني
عندهم أهم من هذا المادة.
يعني أنا أقصد من سؤال حضرتك دكتور حتى نكون في على أرض الواقع، أنت تطور اللغة العربية إذا كنت تمتلك أدوات التقدم، أنت لا تمتلك أدوات التقدم، فكيف تطور وتحافظ على لغتك العربية؟
هو بالفعل هو اللغة مرتبطة بالحضارة، حينما أكون قويا حضاريا أفرض لغتي على الآخرين، وهذا ما حدث من بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول المتقدمة، فرضوا لغتهم وبسطوها بسبب حضارتهم القوية.
هل العرب عجز عن مسيرة الجانب الغربي تقنيا ولغويا؟
لا، العرب فيهم نوابغ، لكن قبل أن أقول فيهم نوابغ قلة، يعني أحمد زويل، فاروق الباز إلى آخره. للأسف أتكلم هذا الأمر فيه شجون، أنا أجد العرب على مدار التاريخ غالبا الأجانب عندهم براعة في الناحية الفكرية والذهنية. حتى نحن نعتز نقول ابن سينا، ابن سينا ليس عربي فارسي، سيبويل الذي وضع لنا قواعد النحو العربي بكتاب هذا رجل فارسي. علوم الشرعية النوابغ فيها كانوا غير عرب،
حضرتك القرطبي البخاري
اعظم كتاب في 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 الحديث البخاري من بخارة، القرطبي من قرطبة، الطبري من طبرستان، ترمذي من ترمذة. حتى النحو العربي الذي وضع لهم القوانين اول كتاب وضع في النحو على يد رجل فارسي فارسي. فامر
ولهذا قضاتك، هل نحن بالفعل امه مستهلكه؟ يعني نجلس طوال الليل نغني على ليلى هكذا؟
نحن دائما نتغنى بالحسب والنسب، وش انا اصلي عربي انا اصلي وحصل وفصل الى اخره، لكن لا توجد ابداع، لا يوجد ابداع. نحن قوم كسالى على مستوى العالم حقيقه.
طيب
الكسل العيب فينا نحن فعلا،
العيب فينا
فعلا. حافظ ابراهيم حينما قال هذه القصيده، ارجو ان نذكرها،
رجعت لنفسي فاتهمت حصافي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم من في الشباب
وليتهم،
وليتني عجزت فلم اجزع لقول عداتي، ولدت ولما لم اجد لعرائسي رجالا واكفاء،
وأدت بناتي
احسنت،
وسعت كتاب الله لفظا غايه، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فيا ويحكم ابل وتبل محاسني، وفيكم وإن عز الدواء ساتي.
الله،
كلام يعني
أيطربكم من جانب الغرب ناعب ينادي بوادي في ربيع
نعم
حياتي.
نعم
جميل. أنا يعني مع ثلاث دقائق حبذا يعني بعد هذا التجول والتطواف، إذا وقفنا معك على بعض التوصيات التي تخرج لنا بها من خلال هذه اللقاءات، ما هي علها تجد أذانا مصغية وتنفذ في قبل الأيام؟ ما التوصيات التي ممكن أن نخرج بها دكتور؟
توصيات، في توصيات خاصة بالجامعة التي أنا كنت فيها. جامعات أنا تخرجت من دار العلوم وحصلت على الماجستير والدكتوراه من دار العلوم. فيها كثير جدا من الرسائل في كليات المتخصصة في اللغة العربية وغير اللغة العربية، فيها أخطاء لغوية شنيعة جدا، فأرجو أن يصدر قانون بمراجعة وتصحيح أي رسالة مكتوبة باللغة العربية.
تمام.
على لجنة المناقشين.
نعم.
التي اللجنة التي تناقش الطالب الباحث في الماجستير والدكتوراه تلزمه أن يراجع الرسالة لغويا.
تمام.
ولا تجاز الرسالة إذا كان فيها أخطاء لغوية.
واحد اثنين.
في الشارع وفي الحياة العملية عندنا تجنب أسماء الأعلام الأجنبية، يعني رجل اسمه محمد أو أحمد ورجل مسلم وملتزم ويسمي أولاده أسماء أعجمية، يارا رولا مهتاب إلى آخره. في مرة رجل يعني جادلني جدالا كبيرا جدا، هو رجل ملتزم ويصلي ويعجبه اسم مهتاب، قلت له اسم غير عربي، استشرني فقال من الهيبة، قلت له يا أخي ليس له علاقة. المهم هو لم يقتنع بكلامي فذهب إلى متخصص آخر في اللغة العربية كي يعطيه الإجابة. هو يعني هو
عايز مبرر،
عايز فتوى مفصلة.
تمام.
الأعلام أسماء الأشخاص.
أيوة ممتاز.
خاصة أسماء البنات، أسماء البنات فيها أسماء أجنبية كثيرة جدا.
سليم.
وحدث بيننا خلط، هل هذا الاسم عربي أصيل أم هو أجنبي؟
والله ود ولا بنت أصلا كمان يعني. سليم. تفضل. الثالثة.
الكتابة على اللافتات اللي هو اليفط في الشوارع وعلى أي مؤسسة، على أي مصلحة حكومية أو غير حكومية، لابد أن تكون باللغة العربية الفصحى وتراجع. هنا دور الحكومة، دور المحافظة، دور المحافظ والمؤسسات التابعة المتابعة في الدولة.
تمام.
توقع عقوبة أو تقوم بتصحيح هذه اللافتة.
أحسنت. لا تعلق إلا إذا أجيزت من مدقق لغوي. تمام. أحسنت. وماذا أيضا؟
وسائل الإعلام، حضرتك رجل إعلامي إن شاء الله لغتك سليمة وخرجك سليمة، لكن أنا أسمع في القنوات سواء القنوات الرسمية أو القنوات الفضائية، أرى من المذيعين والمذيعات وخاصة المذيعات مخارج الأصوات غريبة جدا، لا يحرصون على نطق صوت الثاء والذال والضاء، ويتكلمون بالعامية ويطعمون كلامهم بالألفاظ الأعجمية إلى آخره.
تمام. ثم
الجامعات قلنا لابد أن تدرس اللغة العربية لكل الكليات، طب صيدلة هندسة أسنان كمتطلب جامعي، اللغة العربية لا تتوقف دراستها عند المرحلة الثانوية فقط، وتدرس عن طريق المهارات وليس عن طريق الحفظ والتلقين وحفظ القواعد.
تمام.
عن طريق المهارة.
ممتاز. ثم ماذا أيضا من توصيات؟
أرجو من الدولة أن تخصص رقم هاتف هذا للاستعلامات اللغوية، يعني شخص ولد له مولود وجاء يسألني وبدأ يزعجني وأنا أسميه اسم عربي أصيل وغير أصيل، لو ما هتاب إلى آخره، لو كان هناك رقم تليفون مخصص يتصل به
ويساعد الاستشارات اللغوية،
مجمع اللغة العربية، كلية دار العلوم، هناك أكثر مؤسسات لغوية يعني مجمع اللغة العربية صرح كبير يخصص،
ممكن تنهض بهذا العبء يعني. ممتاز. ثم ماذا أيضا؟
الأوقاف، أرجو
الخطباء
أن تحب الناس في اللغة العربية وتدعوهم إلى اللغة العربية. أنا أمر شخصي أرجو أن يتسع وقت
ما أقل من دقيقة.
أنا في في اليوم الجمعة الماضي كنت أخطب خطبة الجمعة وأردت أن أتكلم عن أهمية اللغة العربية.
تمام.
شخص في الخطبة قاطعني وإذا نظر إلي شزرا وقاطعني وسط الخطبة، عليك أن تتكلم عن أمر أهم من هذا، عن أحداث تخص البلد إلى آخره، ما علاقتنا بهذا يعني أمر. فبالفعل أردت أن لا أصنع بلبلة في المسجد وغيرت مسار الخطبة وبدأت أتكلم عن الأحداث الجارية، دعوة إلى الإخاء وإلى المحبة وإلى نابذ العنف إلى آخره، والاختلاف في الرأي يفسد الود قضية إلى آخره. والرجل موضوع اللغة العربية عنده في المؤخرة وعند الناس جميعا. الكلام ده كان في جمعة الماضي يوم 28 نوفمبر. بالمناسبة كلمة نوفمبر أرجو منك أن أتكلم عن اللغة العربية في مقام اللغة العربية أو كل نوفمبر. شخص ناقشني عقب الخطبة على موضوع الأشهر. أرجو أن عن موضوع الأشهر الشمسية والقمرية، يناير وفبراير مارس أبريل، أقول هذه الأشهر أفضل أم أقول الأشهر القمرية العربية، رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة محرم إلى آخره. فهذا الشاب من الشباب المتحمسين أنا أحسن الظن به، قال أنا أرى أن الأشهر العربية أفضل في المسمى وأفضل في العبادة إلى آخره، أنا أرجو أن نتعامل في حياتنا وفي المصالح الحكومية بالأشهر العربية القمرية ونتعامل. على الرغم أن أنا أحب تراثي لكن أنا أتكلم بموضوعية في هذا الأمر وبناحية علمية. قلت له موضوع الأشهر الشمسية والأشهر القمرية، القمر والشمس هاتان آيتان من عند الله، كل آية الشمس آية من عند الله وآية القمر عند الله. الأشهر العربية القمرية تعتمد على دورة القمر حول الأرض، الأشهر الشمسية اللي هو يناير فبراير مارس أبريل تعتمد على دورة الأرض حول
الشمس.
وآية القمر وآية الشمس هاتان آيتان من عند الله، فلا داعي للمفاضلة، هذه آية من عند الله وهذه آية من عند الله. من أراد أن يتعامل بالأشهر القمرية العربية فليتعامل، ومن أراد أن يتعامل بالأشهر الموضوع لا يدخل في باب القومي ولا يعني لأن أراد أن يدخلني في بيان المفاضلة لا داعي للحديث.
لكن أنا يعني في أحد اللقاءات لي مع الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، قال إن الأشهر العربية أدق فلكيا من الأشهر الأخرى فلكيا. هذا للعلم فقط يعني. هل عندك توصيات أخرى دكتور مجدي؟
هو أرجو
أيوة
أن تفعل هذه التوصيات. أنا كلنا وأنت حضرتك دكتور معك دكتور أدراه وقمت بعمل توصيات وأنا قمت بعمل توصيات في جميع أبحاثي، وبرغم ذلك هذه التوصيات حبر على ورق لا تفعل. البحث العلمي عندنا في مصر توصياته كثيرة جدا لكن لا توجد على أرض الواقع.
صحيح.
أرجو أن يسمعني المسؤولون وينفذون هذه التوصيات
بإذن الله تعالى، ونأمل يعني في قبل الأيام كل خير وبركة لنجد هذه التوصيات خرجت إلى حيز التنفيذ. يعني شكرا لحضرتك دكتور مجدي، أسعدتنا في برنامجك.
شكرا وجزاك الله خيرا.
وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور مجدي رشاد أستاذ اللغة العربية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. شكرا لحضرتك دكتور.
شكرا.
بارك الله فيك. وحتى يضمنا لقاء جديد مع قضية أخرى نستدعوكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.